نتيجة انتفاء العين ومقام العين في الربح، فجعلها في المقام من باب الذن عدم تحقق موضوع الملكية فيها، لا من باب أنه كان مالكا لتلك المنفعة ثم هذه الملكية المنفعة قد انتفت، لأن أساسا هذه المنفعة لم تكن مملوكة له ولو من باب السالبة من انتفاء الموضوع. وبناء على أنه ملكية المنفعة تختلف عن ملكية العين، في ملكية العين من الآن يكون مالكا لهذه العين ولو بعد مثلا 10 سنوات، فلو تلفت بعد ذلك يكون حينئذ سقوط وتلف لشيء كان مالكا له. أما بالنسبة للمنفعة الآن مالك هذه المنفعة، بس بعد الساعة تلك المنفعة لا يكون مالكا لها. إذا ما جاءت تلك الساعة فحينئذ يحسب حسابها من حيث الملكية وعدم الملكية، وملكيتها في الساعة الثانية والثالثة والرابعة مربوطة وجودا وعدما بوجود العين. إذا انتفت العين تكون باب السالبة انتفاء الموضوع، وبالتالي كان يتخيل أنه مالكا للمنفعة ولم يكن مالكا لها حينئذ في الواقع، فلا تصح الإجارة لما كان عدا ملكية المنفعة في العين. هذا الكلام الذي أفاده السيد الماتن القدس وهو ربما ينقض عليه هنا لم يدخل ذلك سلمان، إنما ذكر هذه النقطة في المسألة السابعة من هذا الفصل على ما سوف يأتي. ذكرها في المسألة السابعة على ما سوف يأتي. هنا قد ينقض عليه بنقد، حاصل هذا النقد وهو أنه سوف يأتي في طيات المسائل القادمة إن شاء الله في صورة ما لو أتلف الأجنبي مثلا ثالث أتلف العين المستأجر، استأجر منه حينئذ تلك العين وأتلفها، ولم يفصل الماتن بين الصورة قبل القبض بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة أو قبل استيفاء بعض المنفعة أو مضي مدة بوسع أن يستوفي المنفعة في البيع، لم يفصل في صورة ما لو أتلف أجنبي وثالث العين المستأجرة الماتن قدس سره، بل مشهور الفقهاء ما حكم العطلان الإجارة، بل الإجارة في ذلك صحيحة بلا شك. طيب السؤال الذي حينئذ يسأل أنه من حين لو مسع سلطة أجره هذا الكتاب من الساعة الواحدة للساعة الخامسة، قبل أن يقبض هذا الكتاب جاء الأجنبي وأتلف هذا الكتاب، ما أحد حكم بإطلاق الإجارة في البحث وتخلينا، أو مثلا بعض القاضي أيضا لم يحكم بإطلاق الإجارة. والسؤال حينئذ أنه طيب نفس النقطة التي أشار لها الماتن قبل سره في صورة التلف تأتي في صورة الإتلاف، فلماذا في صورة التلف حكمت أيها الماتن ببطلان الإجارة وأما في صورة الإتلاف لم تحكم ببطلان الإجارة، وإنما ضمنت الأجنبي حينئذ العين، وضمنت الأجنبي مش بس العين، ضمنت الأجنبي العين للمؤجر وضمنت المنفعة للمستأجر على ما سوف يأتي إن شاء الله. وبالتالي حينئذ السؤال الذي ينفتح، ما هو الفرق فيما بين صورة التلف حيث حكمت بالبطلان وفي صورة الإتلاف حيث حكمت بصحة الإجارة حينئذ وعدم والضمان فيها وعدم بطلان الإجارة؟ هذا حينئذ سؤال فرق، والحال أنه في كلتا الصورتين سوف لا يكون المالك حينئذ مالكا للمنفعة فيما بين الساعة الواحدة والخامسة، لا يكون مالك المنفعة في الكتاب، إذا لم يكن مالك المنفعة في الكتاب فلا يصح منه تمليك من هذه المنفعة، وبالتالي سوف تبطل الإجارة في العين بقول واحد وبوجه واحد. من الظاهر كلام المات على ما سوف يأتي حينئذ ما فصل في صور البطلان بين ما فصل في صور عدم البطلان عفوا بين أن يكون الإتلاف قبل القبض أو بعد القبض، قبل استيفاء المنفعة أو في أثناء استيفاء المنفعة، ما فصل بكل هذه الصور للحكم بأن الإجارة تكون صحيحة، وإنما يضمن الأجنبي والثالث للمؤجر يضمن له العين ويضمن للمستأجر حينئذ تلك المنفعة في إيران. وحينئذ يأتي سؤال الفرق فيما بين التلف والإتلاف في البحر. هذا الكلام حتى يتضح لنا جليا لابد وأن نبين النقاط المربوطة حينئذ بما سوف يأتي. إن من جهة أن هنالك إطلاق في فتوى الماتن يشمل تمام هذه الصور، صورة ما قبل القضاء وصورة ما بعد القضاء وصورة ما بعد الاستيفاء ولا بعض المنفعة، أو أنه فقط يقتصر على بعض حينئذ تلك الصور في البحث. لا يمكن ابتداء أن نستهل كلام الماتن حينئذ وأن نحمله على إطلاقه. يعني هل تصلح حينئذ الفتاوى التي سبقت هذه الفتوى على ما سوف يأتي، وبالتالي لأن تكون مقيدة حينئذ لإطلاق هذه الفتوى أو لا؟ وبعدها حينئذ يتضح لنا حينئذ سؤال الفرق. فقط أردت في المقام أن أقول أن الحكم بالبطلان لا يكون حينئذ على وجه المطلق، يعني لا يكون البطلان في صورة التلف والإتلاف معا، يعني في صورة انعدام العين إما بتسبيب أو انعدام العين حينئذ بفعل سنوي قهري قصدي وخارج حينئذ عن اختيارية الطرفين في البيع. في كلا التقديرين حينئذ سوف يكون هنالك تلف، ولكنه في هذه المسألة حكم الماتن بالبطلان، وهنالك حينئذ حكم بصحة الإجارة، غاية أنه يكون هنالك تضمين. هلا نكتة حينئذ الصحة هنا والصحة هناك والبطلان هنا نتركها لما سوف يأتي، فقط لحتى مش يروح واحدكم هلا يطلع له. طيب بصورة الإطلاق أيضا يكون هنالك حينئذ زوال لملكية المنفعة، إذا كان هنالك زوال لملكية المنفعة ليش بده يحكم الماتن بالصحة في حين أنه حكم هنا بالبطلان، وعلة الحكم بالبطلان هو زوال وانتفاء ملكية المنفعة في البحث، أو عدم ملكية المنفعة من باب السالبة وانتفاء الموضوع، لا من باب حينئذ الإسقاط الارتفاع في البين، بل من باب حينئذ عدم الموضوع. هذا حينئذ سؤال الفرق نتركه لما سوف يأتي. فلو اليوم أحدكم مثلا طالع شيخ حينئذ بصورة ما لو كان هنالك إتلاف، نتركها لما يأتي إن شاء الله. طيب هذه وجوه ثلاثة: الإجماع، روايات تلف المبيع قبل القبض أنه يكون من كيسي البائع في البائع حيث عممناها للمقام بنقطتين، والنقطة الثالثة حينئذ هو ما أشار له الماتن القدسي. قلنا نقطة رابعة أيضا يمكن أن تكون دليلا على البطلان، وحاصل هذه النقطة الرابعة أيضا مضت معنا فيما سبق إذا تتذكروا بالنسبة لي دخول خيار العيب في الإجارة في البائع، لأن العيب مرة بيكون قبل القبض ومرة بيكون بعد القبض قبل استيفاء المنفعة أو ولو بعض المنفعة بهذه الصور التي مضت. هنا مر معنا بأن الإجارة مثل سائر العقود، ليس شأن الإجارة هي لقلقة الإنشاء فقط لكل من المتعاقدين عندهم شهوة النقل والانتقال الاعتباريين في البيع، ليس لا، بل الإجارة روحا ومضمونا حينئذ ترجع حينئذ إلى تسليط كل منهما على ما انتقل إليه. حينئذ مثلا الأجير انتقل إليه، خلنا نفترض الأجر، طب بدك تسلط أنت على الأجر، مجرد أن انتقل إليه الأجرة لا بيقدم ولا بيأخر، لأن غرض الأجير الغرض النوعي والغرض العقلائي ليس كاملا حينئذ في لقلقة الإنشاء والنقل والانتقال الاعتباريين، وإنما في عملية التسليط. وهكذا بالنسبة للمستأجر، المستأجر ليس غرضه كاملا فقط بأن يملك منفعة عمل مثلا الأجير، أو يملك مثلا منفعة الكتاب أو منفعة الشقة أو إلى آخره، لا، بل المستأجر غرضه كامن في أن يكون له سلطنة خارجية تكوينية مثلا على الكتاب ليستوفي المنفعة. هذا الغرض النهائي من تلك حينئذ الإجارة، بحيث إذا قيل بأن فلان استأجر دارا، المتفاهم العرفي منها أنه فعلا أخذ هذه الدار وفطنها وسكن بها واستوفى حينئذ منها المنفعة، ولا يقال استأجر دارا يعني شو أنه فقط عمل هذا العقد وأنشأ النقل والانتقال من دون أن يكون هنالك تسلط خارجي في البيع. فبالعقود طرة، منها البايع منها الإجارة، هذه العقود الغرض النوعية والغرض القلائي منها كامل في عملية التسليم والتسلم وفي عملية التسليط الخارجي، ومجرد التسليط الاعتباري والقانوني من دون أن يكون هنالك تسليط خارجي لا يفي بالغرض من أي معاملة من هذه المعاملة. وفي المقام حيث ينتفي التسليط الخارجي على المنفع نتيجة انتفاء العين، لأن فرض الكلام هو تلف العين قبل القبض. إذا تلفت العين قبل القبض سوف لا يتمكن المستأجر من التسلط خارجا وتكوينا على العين في البنك، وبالتالي استيفاء المنفعة من تلك العين في طول التسلط تكوينا وخارجا على العين، فبالتالي حينئذ سوف تكون هذه الإجارة باطلة وتكون هذه الإجارة لاغية في البين، وتكون صورة إجارة لا تكون حقيقة إجارة، لقلقة إجارة لا تكون حينئذ فيها مضمون وفحوى محتوى إجارة في البين. هذا الذي حينئذ يمكن أن يدعى في المقام. وإذا الكلام حينئذ مش جديد، إذا تتذكروا هذا الكلام مضى معنا بالنسبة لخيار العيب، إذا ما دخل العيب وحدث وطرأ العيب على العين قبل القبض في البين، واضح أو لا بعد القبض ولكن قبل أن يستوفي مثلا المنفعة في ذلك، وكان هذا العيب يعيق حينئذ المستأجر من استيفاء المنفعة يعني بالتمام والكمال حينئذ من تلك العين، ففي مثل هذه الفرضية والصورة حكم هنالك بثبوت خيار العيب بشقين من الإمساك أو الإبطال وعدم الحق بالمطالبة بالنسبة للأرش، لأنه دليل خاص وده مخصوص فقط في باب البيع لا يمكن أن يعم الإجارة في البيع. فبالتالي حينئذ الغرض النوعي والهدف النهائي من الإجارة هو عملية التسليط والتسلط، مش فقط وفقط التمليك والتملك. التمليك والتملك هو مقدمة وإعداد حينئذ لأن يتسلط خارجا وتكوينا على العين فينتفع بمنفعتها ويستوفي منفعتها، وذاك على الأجرة فيستوفي حينئذ غرضه من تلك الأجر في البيع ويبذلها في سبيل وفاء بنوع أغراضه في ذلك. هذا الذي حينئذ يفهم من الإجارة كما يفهم السائر العقود في البيع. ومع انتفاء العين قبل القبض كأنه لا إجارة في البيع، ليش لا إجارة؟ فحوى الإجارة كامل بالتسليم والتسلم وبالتسليط الخارجي، وهذا التسليط الخارجي دائر وجودا وعدما مدار حينئذ وجود العين، فإذا ما تلفت العين فحينئذ ينتفي التسليط الخارجي فينتفي المحتوى ومضمون حينئذ تلك الإجارة في العين. هذا وجه رابع مضافا إلى تلك الوجوه الثلاثة التي تقدمت معنا. هذا الوجه الرابع عم يبين الغرض النوعي حينئذ من الإجارة. إذا كان هذا الوجه الرابع حينئذ عم بيشير إلى نكتة في البيع، عم بيشير إلى شرط بالنسبة للمتعاقدين، بالنسبة للعوضين، بالنسبة إلى أساس وروح ونكتة المعاملة، لا بأس. إذا كان حينئذ عم بيّن شرط بالنسبة للمستأجر أو المؤجر أو بالنسبة للأجر أو بالنسبة للمنفعة المستأجر، إذا عم بيّن قيد وشرط وركن فيه يؤخذ ويعمل حينئذ به فيه. لكن كل ما مر معنا حينئذ ما مر معنا من شرائط صحة المضاربة عملية حينئذ التسليط الخارجي، نعم في غرض نوعي من الإجارة، غرض نوعي من الإجارة هو عملية التسليط والتسلط خارجا وتكوينا، ولا يكتفي كل من المؤجر والمستأجر بمجرد النقل والانتقال الاعتباريين، ليش؟ لأنه مجرد لقلقة إنشاء، صح؟ لابد أن يكون هنالك جدية وقصد النقل والانتقال في البين، ثم بعد ذلك مش بس يقف غرضهم عند النقل والانتقال الاعتباري، بل حينئذ يتعداه ويتخطاه بعد ذلك للتسليط الخارجي لينتفع كل منهما بما انتقل إليه في البين وليستوفي ما انتقل إليه. هذا الذي حينئذ يفهم منها، ولكن هذا ليس يرجع بحسب الروح والمضمون، لا إلى شرط بالنسبة للأجير للمستأجر للمؤجر، لا إلى حينئذ الأجرة، لا إلى روح العاقد، إلى ما له أي رابط حينئذ بهذا المجال في الأبين. فبالتالي هذا يبين أن الغرض منها ذلك. فافترض أن هذا الغرض لم يتحقق، فنقول مثلا إجارة خالية من الغرض، واضح يا أخي بأحسن الاعتبارات هذه إجارة سفهائية، واضح ما فيها غرض، خالية من الغرض في البيت. أما أنها تبطل الإجارة ولا تصح الإجارة، لا. يعني هذا الوجه الذي ذكر على حلاوته وظرافته، إنما هذا الوجه ينفع في بيان الغرض من الإجارة، ولا ينفع هذا الوجه في إبراز شرط لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للعوضين ولا شيء يرتبط بحقيقة الإجارة وفحوى الإجارة. هذا الذي حينئذ نبحث عنه، وأزيد من ذلك حينئذ لا نبحث عن شيء آخر فيه. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له في المقام، وبالتالي حينئذ هذا الوجه لا يرجع لي محصل. الوجه المتين والوجه الذي يمكن الاعتماد عليه هو الذي أشار له الماتن قدس سره في المقام، وهو كما ذكرنا أن مسألة ملكية المنفعة هي ركن أساسي في الإجارة. كيف ملكية العين ركن أساسي بالنسبة للبيع؟ مثلا بيع ما لا يملك مثلا، وكذلك الحال بالنسبة للإجارة، لابد أن يكون مالكا للمنفعة. وملكية المنفعة في كل آن تابعة لوجود حينئذ العين في تلك الآن، فلو لم تكن العين موجودة في تلك الآن لا يكون مالكا للمنفعة، لأنه كان مالكا لها وسقطت حينئذ تلك المنفعة عن الاعتبار في البيع. ليش؟ لأنه في هذا المجال كما ذكرت لكم بالأمس يوجد عندنا احتمالان، مش نحن نذكر ثلاثة، نخلي ثلاثة الثالث لما سوف يأتي في مسألة الإتلاف في البيع. ليش هنالك ما بيكون في عندنا بطلان المعاملة صحيحة وإنما يحكم الضمان بخلافه في المقام حيث يحكم بالبطلان في البيع؟ الوجه والنقطة وهي أنه دائما ألبت في الإجارة تكون ملكية المنفعة مثل وجود المنفعة. كيف أن وجود المنفعة وجود آني، كذلك ملكية المنفعة تكون ملكية آنية في البيع. يعني لابد أن يلحظ في كل آن حينئذ كيف كانت المنفعة مملوكة. يعني هلأ مملوكة مش من الآن أنا مالك للمنفعة بعد مثلا 100 سنة على سبيل الفرض، بحيث إذا تلفت بعد ذلك العين فيكون كنت مالكا للمنفعة وسقطت حينئذ المنفعة عن الملكية في البيع. لا، أنا بحسب الحقيقة بالنسبة للعين ما عندي ملكية، عندي ملكية واحدة للعين في البيع. حتى إذا ما تلفت تلك العين لا يكون حينئذ قد حصل تلفان في مالي، التلف الأول للعين والتلف الثاني للمنفعة، وإنما هو تلف واحد للعين بكل شراشرها وبجميع حينئذ منافعها في البيع. واضح؟ فبالتالي ما كان موجودا من تلك المنافع، ما كان متحققا من تلك المنافع هذا الذي حينئذ يمكن أن يشمل التلف. ما لم يكن متحققا من تلك المنافع ما منقول أنه كانت منافع موجودة وكانت مملوكة ومن ثم حينئذ ورد عليها التلف في البيع وسقطت حينئذ من كيسه ومن جيبه في البيع. نقول لا، أساسا تلك المنافع لم تكن حينئذ موجودة وبالتالي لم تكن مملوكة في البيع ولم تدخل في كيسه، حتى نقول سقطت من جيبه وسقطت من كيسه في البيع. هذا هو التصور الأول في البيع. التصور الآخر لا، التصور الآخر حينئذ يكون هنالك بحسب التحليل بحسب الحقيقة ملكية واحدة لتلك المنفعة بكل خصوصياتها وشراشرها في البيع، عفوا للعين بكل خصوصياتها وشراشرها بما فيها المنفعة. غايته أنه في مثل المقام يكون عندنا هذه العين مالك لها بالملكية الأصلية الحقيقية وبالتبع مالك حينئذ له منافع، وممتدة ملكية المنافع بامتداد ملكية العين في البيع وامتداد ملكية العين بوجود العين. على كل حال مشروطة ومرهونة بوجود العين، إذا تلفت العين يكون باب حينئذ انتفاء الموضوع ومصاب متعلق حينئذ الملكية في البيع، وبالتبع يتوها حينئذ انتفاء ملكية الإيجار أي المنفعة. يعني يرد على المنفعة ما يرد على العين، يعني أنه كيف أن العين تكون مملوكة وفي كيسه حتى إذا ما تلفت تكون قد سقطت من جيبه وانتفت من جيبه، كذلك الحال بالنسبة للمنفعة عينا بعين. لا أنه تكون من باب السالبة من انتفاء الموضوع في البيع. واضح؟ ليه؟ بنقطة أن المنفعة حينئذ وجودا وعدما تابعة حينئذ في الملكية وفي الوجود لملكية ووجود العين في البيع. ففي الوقت العين موجودة ومملوكة تكون المنفعة موجودة ومملوكة، في الوقت التي تنتفي العين ويكون انتفاؤها سقوط من كيس وجيب المالك لتلك العين، كذلك الحال بالنسبة للمنفعة عينا بعين في البيع. يعني كأنه بالتالي إذا ما تلفت تلك العين يكون حينئذ قد ورد على كيسه تلفان وسقط من جيبه امران في البيت، الامر الاول اللي هو العين والامر الثاني اللي هو المنفعه. بس على التقدير الاول للمتن قدس سره لا يكون هنالك سقوطان جيبي، وانما سقوط واحد حينئذ للعين. طيب المنفعه تكون باب السالبه انتفاء الموضوع، لانه موضوعها حينئذ العين، والعين مش موجوده في الان الثاني، فحينئذ ما في عندنا منفعه كانت موجوده وسقطت من جيبي، بل لم تكن هنالك منفعه لعدم وجود موضوع المنفعه اعني العين في البيت. هذا الذي حينئذ يرتئيه الماتن قدس سره، والذي على أساسه حكم في المقام بعدم ملكية العين بقاء واستمرار، يعني أن هو مالك للمنفعة إلى حين ما قبل القبض، من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة منفعة الكتاب لم تكن حينئذ مملوكة له. ليش؟ لأن انتفى موضوعه اللي هو عبارة عن العين، لما لم تكن مملوكة له وملكية المنفعة وملكية كل من العوضين شرط بل ركن في صحة الإيجار وفي صحة التمليك، حينئذ حيث كان يتراءى له أنه كان مالكا لتلك المنفعة من الساعة الواحدة الخامسة لذا ملكها بموجب عقد الإيجار للمستأجر في البيت، ثم تبين له بطلان ذلك حينما وانكشف له عدم ذلك حينما مثلا تلفت تلك العين في البيت قبل القبض. هذا كله في صورة ما لو كان تلف العين قبل القبض في البيت. وأما إذا ما كان هنالك تلف للعين بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة في البيت، الكلام فيها أيضا نفس الكلام الذي أشرنا له أولا، ما في عندنا مزيد كلام في البيت. ليه؟ لأن النقطة حينئذ ليست مرهونة فقط بمسألة الاستيلاء خارجا عن العين، بل بالاستيلاء خارجا عن العين ومضي، وهذا هو تعبير الإمام رحمه الله عليه على ما سوف يأتي في شرح عبارة الماتن مع التعليقات، ومضي المدة التي يمكن استيفاء المنفعة، سواء استوفى المنفعة فعلا أو لم يستوفي المنفعة أو استوفى بعض حينئذ المنفعة ببعض المدة في البيت، هنالك حينئذ يأتي الكلام أنه بتصح الإجارة أو لا. أما بالمقدار الذي حينئذ أشرنا إليه لابد أن يحكم ببطلان الإجارة في العين، لا لأن النقطة حينئذ، وهذا الشيء نفسه الذي حينئذ يذكر فيما سبق بالنسبة لبطلان الإجارة أو بالنسبة لثبوت خيار العيب، إذا تتذكروا في باب الإجارة مرة بيكون العيب طرأ قبل القبض ومرة أخرى بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة، وكان طرو العيب بحيث يمنع المستأجر من استيفاء تمام وكامل المنفعة، بيستوفي المنفعة بس بيستوفيها بشكل ناقص في البيت. هنا لا شك ولا إشكال أنه يثبت خيار العيب، يعني نقطة خيار العيب تكون ثابتة. أيضا النقطة التي على أساسها حكم الماتن قدس سره ببطلان الإجارة في صورة عدم قبل القبض فيما لو تلفت العين، أيضا فيما لو تلفت العين بعد القبض يأتي فيها نفس قبض حينئذ هذه العين وبأفة سنوية تلفت هذه العين في البعيد. هنا أي منفعة ملكه المنفعة من الساعة الواحدة اللي هي ساعة القبض مثلا إلى الساعة الخامسة، من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة تلفت هذه العين وتبين أنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة جزما وبتا، حينئذ سوف تبطل هذه الإيجار لأنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة من باب السالبة انتفاء الموضوع. واضح؟ يعني النقطة التي على أساسها حكم الماتن ببطلان الإيجار حينئذ تشمل كلتا الصورتين، صورة ما قبل القبض وصورة ما بعد القبض قبل استيفاء المنفعة في البيت، وإنما الشأن فيما لو كان بعد القبض واستيفاء المنفعة ولو بعض المنفعة في البيت بمضي بعض المدة في البيت حينئذ تلفت تلك العين. لا، الكلام بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة النقطة حينئذ نفسها. نعم يأتي الإشكال على من استدل بروايات أن تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس البائع في البيع، ليه؟ لأن ذلك كله قيده وموضوعه وغايته أن يكون قبل القبض، والفرض أن هنا حينئذ كان بعد القبض في البيع. يعني لو التزمنا بالتعميم من البيع إلى الإجارة كما التزمنا بالتعميم من المبيع إلى الثمن، واضح؟ لكن هذا كله فيما لو كان قبل القبض، وأما بعد القبض حينئذ ما في موضوع أصلا تلك الروايات في البيت. إطلاق تلك الروايات لو التزمنا به وحكمناه فقط نلتزم بالتعميم من العين ومن المبيع إلى الثمن ومن البيع إلى الإجارة في البيت، أما من قبل القبض إلى ما بعد القبض هذا خلاف روح وصريح ومنطوق، حينئذ تلك الروايات التي مفادها أن تلف المبيع قبل القبض يكون كيس البائع في البيت. فهذا الوجه الذي ذكر حينئذ لا يرجع لمحصن. نعم الوجه الآخر وهو الغرض النوعي والغرض العقلائي من الإجارة هو التسليط خارجا، وقت اللي سلطوا خارجا تلفت حينئذ تلك العين، هنا لا شك بتم ذلك الوجه. والأتم من تلك الأوجه هو الوجه الذي أفاده المات وهو أسد تلك الوجوه في البين، لأن شرط وركن في صحة الإجارة هو ملكية المنفعة من الساعة الواحدة للساعة الخامسة، سواء كان قبل القبض تلفت العين أو بعد القبض تلفت العين، ينكشف له أنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة، فتبطل الإجارة لاختلال هذا الركن والشرط اللي هو من أركان وشرائط صحة الإجارة فيها. هذا حاصل ما يرتبط بهذا الوجه. وأما ما لو كان التلف بعد القبض وبعد استيفاء بعض المنفعة في البيع بمضي بعض المدة، أخذ الكتاب وقرأ فيه للساعة تنتين ثلاثة وتلف حينئذ هذا الكتاب تحت يد المستأجر في البيع بلا تعد، والتلف وليس إتلاف، وحسب الفرض يده يد استئمان وليست يد عادية وضمان. هل أيضا يحكم بالبطلان أو لا؟ المات قد يصيره أيضا يحكم بالبطلان، مو حكم بالانفساخ، إنه في عنا بطلان وعنا صحة وعنا انفساخ، لا، حكم بالبطلان من حين انتفاء وزوال وتلف العين فيها، مش من حين يعني وقت اللي بتتلف بيحكم بالبطلان وشو من رأس في البين، بنقطة سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله نهار الخميس بكرة استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه.